السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة المؤمنون، فنواصل مع صحيح مسلم مع مختصر المنذري في يوم الجمعة 24 من الشهر الخامس من عام 34 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد 1400. واليوم سنبدأ ونأخذ حديثا أيضا كعادتنا في كل درس، نأخذ حديثا واحدا وهو باب أكبر الكبائر الشرك بالله، ونستمع إلى قراءة الشيخ خالد ثم أبدأ في الوقوف مع هذا الحديث العظيم. وأسأل الله أن يوفق لأن يكفي الوقت من أجل الوقوف مع فوائده وآثاره ودرره وخفاياه مع قصر لفظه، والله أعلم.
قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور أو قول الزور. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. هذا الحديث أيها الأخوة حديث عظيم جدا، وقد بوب له المنذر رحمه الله بعنوان: باب أكبر الكبائر الشرك بالله، وهو متوافق مع الحديث. وبوب له الإمام مسلم أيضا بعنوان: باب بيان الكبائر، باب بيان الكبائر وأثرها. طبعا ليس مرارا أكرر لأؤكد أن تبويب مسلم ليس من عندي كما هو الراجح، وإنما لبعض شراح الكتاب والله أعلم، بخلاف البخاري فإنه هو الذي كان يبوب لكتابه، ولذلك أخذ فقه البخاري من تبويبه لصحيحه، بينما كان الإمام مسلم يسرد الأحاديث سردا، فجاء من بعده وبوب لها كما جاء المنذري في المختصر وبوب تبويبا مختلفا، والأمر فيه سعة والله أعلم. بالنسبة للإمام البخاري أيضا أخرج هذا الحديث في عدة كتب أيضا، لأنه يكرر الحديث في عدة مواضع، فأخرجه في كتاب الشهادات يعني من باب شهادة الزور، وفي كتاب الأدب، وفي كتاب في كتاب الأدب باب عقوق الوالدين، وفي أيضا كتاب الاستئذان باب من اتكأ بين يدي أصحابه، وفي كتاب الديات بزيادة لفظ وقتل النفس، وفي كتاب استتابة المرتدين والمعاندين باب اسم من أشرك بالله، فهو أخرجه في خمسة مواضع. وهذا الحديث أيها الأخوة من رواية أبي بكر رضي الله تعالى عنه، رواه ابنه عبد الرحمن عنه. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه له وقفات ليس هذا مكان بيانها، لكن أشير إلى وقفتين. الوقفة الأولى أنه راوي حديث: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، وهو حديث صحيح، وكما تلاحظون أثر هذا الحديث وواقعه في العالم المعاصر اليوم ويؤسف له أن بعض من ينتسب إلى العلم من أراد أن يضعف هذا الحديث أو أن يؤوله، وهو حديث صحيح لا شك في صحته وأثره ظاهر وواقع، لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. أما الاستدلال بواقع الغرب أو غيره فهذا له حديث آخر، والعجيب أن هناك من الغرب الذين يدعون تحرير المرأة لا يولون الولايات الكبرى للمرأة، ومن أشهر ذلك أمريكا التي تضغط الآن على بلاد المسلمين من أجل حقوق المرأة كما يقولون. وأذكر أن قصة حدثت لي مع أحد القنوات الأمريكية، جاء من أجل أن يقابلني فسألني عن المرأة وعن حقوق المرأة ولماذا لا تدخل المرأة، يقول عندنا في مجلس الشورى، هذا قبل أن تدخل والله المستعان. فقلت لماذا أنت تسأل هذه الأسئلة؟ قال لأن المرأة شركة الرجل وهي والرجل سواء. قلت سأسألك سؤالا واحدا فقط أجبني. قال تفضل. قلت منذ متى كما تقولون استقلت أمريكا، لأن كانت سابقا تابعة لبريطانيا؟ قال منذ أكثر من 200 سنة. قلت له كم عدد النساء اللاتي تولين رئاسة أمريكا؟ قال ولا واحدة. وأنا أعرف هذا، ما سألت لأني أعرف أنه لا يمكن يوجد امرأة. قلت كم أي امرأة تولت نيابة رئيس أمريكا؟ قال ولا واحد. قلت إذن أنتم تكذبون، أنتم تريدون تقصدون من هذا إفساد بلاد المسلمين، وإلا لو كنتم صادقين لوليتوها ولا مرة واحدة خلال 200 سنة. وبدأت أسأل أسئلة وكلها يجيب بالنفي. قلت لها في مجلس الشيوخ أو مجلس النواب الأمريكي الكونجرس كم، هل النساء متساويات مع عدد الرجال؟ قال أبدا. قلت ولا الثلث؟ قال ولا الثلث. قلت ولا الربع؟ قال ولا الربع. طب إذن فهذه مسألة موضوع الحقيقة تولية المرأة إلا فيما يناسبها، ما يناسبها نعم، في التعليم، في الوظائف الطبية الخاصة بالنساء، ليست هذه ولاية عامة كونها تدير مدرسة أو جامعة للنساء فقط، هذا يختلف. لكن نحن نتكلم عن بعض الولايات العامة التي تتعلق ويتعلق بها الرجال في مجالات كثيرة جدا، الآن تقحم المرأة ويكون من أتباعها رجال. فأبو بكر رضي الله عنه راوي هذا الحديث العظيم، وليس هذا ما كان الحديث عنه ولكن أحببت أن أشير إليه. أما الوقفة الثانية فإن أبا بكر رضي الله تعالى عنه من الصحابة الذين اعتزلوا ما وقع بين الصحابة مع سعد بن أبي وقاص وعدد من كبار الصحابة رضوان الله عليهم، وكانوا يرونها لم يتضح لهم الحق فيها ويرونها فتنة فاعتزلوها، حتى إن علي رضي الله تعالى عنه، ومن هو علي في مقامه ومنزلته وهو قائد أحد الفريقين المتنازعين كما تعلمون، وقائد الفريق الآخر هو معاوية رضي الله عنهم أجمعين، ونحن لا نتكلم فيما شجر بين الصحابة، كان يقول إن كان ما فعله سعد بن أبي وقاص ومن معه من العزلة ذنبا فما أهونه من ذنب، فكيف إذا كان حقا؟ مع أن القائل هذا علي رضي الله عنه، ما قال هؤلاء أخطأوا لماذا لم يدخلوا معنا ولماذا لم يقفوا، قال إن كان ذنبا، يعني إن كانوا أخطأوا فما أهونه من ذنب، لأنهم سلموا من الدماء وسلموا مما شجر بين الصحابة. وهذا فقه من علي رضي الله عنه وإنصاف وعلم. فلذلك فإنني أنبه هنا أيضا أن هذا الموقف من هؤلاء هو أن يبتعد الإنسان عن مواطن الشبهات ومواطن الفتن والتي قد لا يتضح له فيها الحق وهو في سلامة وفي غنية وفي عافية، لأن كثيرا أقحموا أنفسهم في فتن أيها الأخوة وندموا والله بعد ذلك وندموا، ولكن لا تسع تمندم. على كل حال مرة أخرى أقول لا أتحدث أنا عما شجر بين الصحابة، فأهل السنة لهم كلام معروف أننا لا أتحدث بما شجر بينهم، ولكن أردت أن أذكر هذا الموقف لأبي بكر رضي الله تعالى عنه. الحديث أيها الأخوة نص على 3 كبائر، والحديث الذي بعد كما ترون ذكر عددا من الكبائر بلغت 7، وقد نقف معها في الدرس القادم بإذن الله، لكن اليوم نقف مع هذا الحديث وحديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه. أولها الشرك، هل الشرك والكفر بينهما فرق؟ قال العلماء إذا اجتمع تفرق افترق، وإذا افترق اجتمع. فالشرك قطعا كفر، لكن هل يكون الكفر شركا؟ الصحيح عند التأمل أن الكفر شرك، لأن الله جل وعلا يقول فرأيت من اتخذ إلهه هواه، من اتخذ إلهه، فالكافر قد اتخذ إلهه هواه، حتى بمعنى لو كان لا يعبد صنما ظاهرا. ولذلك وجدت ما يؤيد هذا المعنى وإن كان أصله في القرآن لسماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فهو يقول فمن ينكر وجود الله جل وعلا كمن يقول لا إله والحياة مادة والملاحدة المنكرين، هؤلاء أكثر الناس وأضلهم وأعظمهم شركا، مع أنك لو جئت إليهم الشيوعيين قالوا نحن ما نعبد أحد، نحن ما نعترف بإله إطلاق. يعني لو جئنا مثلا لليهود قالوا العزير بن الله، النصارى المسيح بن الله، على اختلاف بينهم في هذا المثل. هناك من يعبد البقر، من يعبد الحجر حتى الآن كالهندوس وغيرهم، لكن الشيوعيين يقولوا لا، ينفون الإله نهائيا. ومع ذلك اعتبر من الشيخ عبد العزيز رحمه الله أنهم من أعظم الناس شركا، لأنهم فعلا، لأن مهما كان الإنسان مهما كان فلا بد أن يكون تابعا، فإن لم يكن تابعا لله ولرسوله فهو تابع لهواه. وهذا نص القرآن أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، فالله بين أن مجرد اتباع الهوى فهو إله، واتخاذه إله فهو شرك، كما أن هذا يعبد الصنم أو يعبد الشجر أو يعبد البقرة أو يعبد غير ذلك. فلهذا الصحيح أن كل كفر شرك وأن كل شرك كفر، مع كلام للعلماء في هذا الجانب. قال النووي رحمه الله الشرك والكفر قد يطلقان بمعنى واحد وهو الكفر بالله تعالى، وقد يفرق بينهما، فيخص الشرك بعبدة الأوثان وغيرها من المخلوقات مع اعترافهم بالله تعالى ككفار قريش، فيكون الكفر أعم من الشرك والله أعلم. والمسألة قد تكون لفظية في هذا الجانب والله أعلم. وما هو المقصود بالشرك هنا؟ الشرك بناء هنا قيل مرة أخرى أن يقصد به الشرك، لأنه هذا الحديث كما تعلمون جاء في بيئة تعبد الأصنام، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا تحدث راعى الواقع، ولذلك يقال مشرك قريش، المشركون، اليهود، النصارى، المشركون. فسجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، إشارة إلى كفار قريش وكفار جزيرة العرب ومن في وقتها. فلذلك تنزل الآيات والأحكام على الأعم الأغلب وليس على الحصر. فالشاهد أن هذا المعنى قد يكون شركا بمعنى الشرك المباشر كما في هذا الحديث، وقد يكون أعم من ذلك، ولكنه عبر بالشرك عن الكفر والله أعلم، والنتيجة واحدة. الكبيرة الثانية عقوق الوالدين، عقوق الوالدين، العق من القطع، العق من القطع أي عقه أي قطعه، وعقه عقوقا وعقوقا، وأي لم يصل رحمه، وهو الذي شق عصا الطاعة لأحد والديه، هذا معناه لغة. والعقوق المحرم شرعا قال العلماء يصعب ضبطه، ممن قال ذلك الإمام أبو محمد بن عبد السلام، قال لم أقف في عقوق الوالدين وفيما يختصان به من الحقوق على ضابط اعتمده أو أعتمده، فإنه لا يجب طاعتهما في كل ما يأمران به وينهيان عنه باتفاق العلماء. هذه مسألة دقيقة، وقد تتبعت كلام العلماء في ذلك في ما هو ضابط عقوق الوالدين، فاختلف العلماء، بعضهم قال هو عصيانهما فيما ليس واجبا، أما إذا كان واجبا أو كان معصية فلا يعد عقوقا، ما كان واجبا أو كان معصية، لأن لو أن أحد والديه أمر ابنه بمعصية فلا يطيعه حتى لو تساهل بعض الناس لو قال له والده ائتني بدخان لا يجب عليها أن يطيعه. وكذلك إذا كان طاعة واجبة قال له أبوه لا تصلي في المسجد فإنه لا يطيعه. فإذا هذا من أقرب الحدود التي ذكرها العلماء أن عقوق الوالدين هو مخالفتهما وعدم طاعتهما فيما ليس واجبا أو طاعتهما فيما كان معصية. فطاعتهما فيما كان معصية أقول هذا استثناء طبعا فإن لا تجب طاعتهما فيما كان معصية وأيضا لا تجب طاعتهما في ترك ما كان واجبا. قالوا وما عدا ذلك يعد عقوقا. والدليل الذي استدل به العلماء قالوا إنه من أكبر القربات والجهاد في سبيل الله. وقد نص العلماء أنه إذا كان فرض عين الجهاد فلا يطاع الوالدان لا ينظر إلى أمره. أما إذا كان فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين فإنه هنا تجب طاعتهما. ولما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه وقد اكتتب في الجهاد يريد أن يجاهد وأخبره أنه ترك والديه يبكيان ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم حضورك الجهاد أعظم من بر والديك. قال ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما وترك الجهاد. وهذا خلل أحيانا بعض الشباب هداهم الله يأتي ويسأل ويقول أبي أو أمي عندهم من يخدمهم من إخوانه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل هذا الصحابي هل عندهم من يخدمهم أو ليس عندهم من يخدمهم. فالصحيح أنه ينظر. لكن قد يأتي قائل ويقول طيب طلب العلم إن كان طلب العلم واجبا فهو يدخل تحت القاعدة التي قلنا. يعني لو أن والدته قالت لا تسافر أنا لا أسمح لك تسافر مثل إلى مكة والمدينة تطلب العلم وهو واجب عليه فنقول لا تطعهما. لكن طيب إذا كان قربة أو فرض كفاية فشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين أشار في الشرح الممتع إلى كلام جميل جدا لعل من أراد التوسع نرجع إليه. فيقول أن طلب العلم أو طلب الرزق إذا منعك والدك لا تجب طاعتهما إلا إذا كان فيه ضرر عليهما. طيب يأتي السائل ويقول طيب النبي صلى الله عليه وسلم أمر في قضية الجهاد قال ارجع إليهما. قال الجهاد فيه ضرر على الوالدين لأن فيه خوف التلف وخوف الهلاك وقد لا يتحمل الأبوان هذا الأمر فيلحقهما ضرر فهذا لا. ولذلك أعطي معنى دقيقا في هذا الأمر. لما أراد النبي أدى علي رضي الله تعالى عنه أن يتزوج على فاطمة غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الربيع فلي ولم يتزوج على ابنته الأخرى. فقد يقول قائل طيب هل تعدد الزواج حرام؟ لماذا معه النبي صلى الله عليه وسلم بل إنه خيره بين أن يطلقها وأن لا يتزوج يطلق فاطمة في معنى عجيب جدا ما ينتبه له البعض وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم من أحب بناته من هي ما حبي لمن هي فاطمة. وزواج علي على فاطمة سيؤثر على النبي صلى الله عليه وسلم أثرا عظيما. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يعمل الإنسان عملا يؤثر عليه أن يضره وهو لا يملك هذا. النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك أن لا يتأثر فلذلك منعه. أما غيره لو يأتي أحد إنسان ويقول طيب أنا سأمنع غيري زوج ابنتي أن يتزوج عليه لأنه يضرني نقول لا أنت لا تجب طاعتك. النبي صلى الله عليه وسلم تجب طاعته ولا يجوز الحاق الضرر به من أي مسلم كان. فلذلك التزم علي رضي الله تعالى عنه ولم يتزوج زوجة أخرى حتى توفيت فاطمة رضي الله عنها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى عظيم جدا بعيد. فقال العلماء إذن إذا كان الضرر سيلحق الوالدين كما يلحقهما في موضوع الجهاد حتى لو كان طلب علم أو طلب رزق فلا يعني لمغامرة، قد إنسان يدخل في مغامرة قد تضره، أو دخول بعض الشباب أحيانا في فتن هم في غنى عنها، فحقيقة قال لا يجب أن تطيعه. أما مجرد عاطفة الأب أو عاطفة الأم وتمنعك من طلب العلم، آخر ما جاءني سؤال بالأمس يقول أنا أريد أدرس، يقول في نفس مدينتي أنا موظف واتيحت لي فرصة الدراسات العليا وأستطيع أجمع بينها، والدتي منعتني. ليش منعتك والدتك؟ تقول منعتني، تقول ما أريد الضرر عليك يا ابني، أنت تشق على نفسك، هل يجب علي أن أطيعها؟ قلت لا أطيعها، أنت أدرى بنفسك. هل يلحقها ضرر هي؟ قال لا ما يلحقها ضرر أبدا، وأنا موجود عنده بنفس المدينة. فلا يلزم أن كل ما يقول الأب أو الأم أو دعوة تكون صحيحة، إذا في مقياس. فذكر العلماء هذه القواعد في العقوق، نعم، وكلامهم كثير في مسائل كثيرة ذكروها وتبين القطع. على كل حال قال العلماء يعرف القطع عرفا، كل منا يعرف هل هو عاقل لوالديه أو ليس عاقل لوالديه. وهذه مسألة أيها الأخوة مسألة تساهل فيها الناس كثيرا جدا، وتساهل في مسائل البر بالوالدين وبين إفراط وتفريط. هناك من ترك الواجبات بحجة بر أبويه، وهناك من تخلى عن أبويه بحجة أنه قائم بالدعوة أو غير ذلك من غير الواجب. المسألة وسط بين ذلك. ولكن من الصور المؤسفة الآن أن بعض الأبناء، وكم اشتكى لي الآباء في ذلك، قد يبر أصدقاءه أكثر مما يبر والدته. أعطي أمثلة سريعة. تقول إحدى الأمهات، إذا قلت لابني أريد أن توصلني إلى المكان الفلاني، قال يا أمي أنا ما أعد زملائي، لم نطلع رحلة ولا غيرها. ثم تقول أنا لابد أن توصلني، يقول أحيانا يوصلني، لكن يقول نفسيته لا يتكلم وغضبان، ومتى بس فقط أحيانا أنزل من السيارة قبل أغلق الباب يحرك، بينما أسمعه يتطل به زميله ويقول عندنا مشوار، يقول أب شنو سم؟ تقول أنا أمه التي ربيته، لا أسمع من هذه الكلمة ولا انشراح الصدر. قد تقول أحيانا قد يستجيب لي فعلا، لكن بي 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 كأنه مكره، وأجد الانشراح والسعة مع زملائه. هذا في الحقيقة عقوق، نوع من العقوق. كذلك مع الآباء في خلل تربوي، هنا أنبه إليه المربين، وهذا يقع خاصة مع الشباب الذين يكونون أعمارهم ليست كبيرة، يكون عندهم رحلة مثلا، ويكون الرجل عنده مناسبة، غالب الرحلات تكون مثلا يوم الخميس والمناسبات يوم الخميس، فيأتي الشاب ويقول المسؤول مثلا عن الرحلة في المدرسة أو في الحلقة، والله الوالد عنده مناسبة. يقول له الابن المربي طيب ما عندك اخوان يقومون بالواجب؟ قال لا فيه موجود بالواجب. قال الوالد مضطر؟ قال لا. قال اعتذر من الوالد، هذا خطأ. القضية ما تتعلق يا اخوان في قضية ان الوالد يحتاج خدمة، يمكن عنده ناس موظفين يخدمونه. الله سبحانه وتعالى امتنع عن الوليد، قال وبينينا شهودا، كل منا يجد في نفسه اذا كان عنده مناسبة وجد اولاده حوله يفرح بذلك. وأصعب شيء والله أن يدخل الضيف ولا يجد واحد من أبنائه، مع أنه قد لا يحتاج إليهم. وقد شكى لي بعض الآباء حتى يقول لي كأنني عقيم، أولادي 7-8 كل واحد في طريق، ليس قضية أنه محتاج أو غير محتاج. ولذلك قال سبحانه وتعالى عن الوليد بن المغيرة، نعم، ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. قال العلماء يشهدون مناسباته، فجعل الله من أعظم المنن على الوليد أن أبناءه يحضرون مناسباته، وإذا جاءه الناس قال هؤلاء أولادي، فاعتبرها الله نعمة عظيمة، وكل منا يجري في نفسه. كان المفروض من المربي أن يقول للتلميذ لا أحضر، إلا إذا اتصل به والده وقال له لا أنا أفضل أن ابني يذهب معكم، المصلحة لابني في التربية أعظم من حضوره. أما أنه يربى من حيث لا نشعر على أن نقول اعتذر من والدك ودع والدك، وهو من حسن ظن، أنا ما جئت لمن يسيء الظن، هذا خلل. لا أقول أنه يدخل في العقوق، لكن أخشى فيه خلل في التربية. أيها الأخوة، سأذكر لكم بعض القصص الحقيقية. كنت في طريقي لإلقاء درس في خارج الرياض، وفي طريق صليت العشاء في مسجد قبل خروجي من الرياض قبل سنوات، فسلم علي رجل وبعد قليل قال لي إنه قال لي من خلال حديثه حتى أختصر: أبشرك أبشرك أبشرك. بشرني بماذا؟ بشرك الله. قال: ما لأمي أحد غيري. فاستغربت من الكلام هذا، مش هذه البشرى؟ قال: لو كان في واحد غيري من إخواني نافسوني على بر أمي، أنا ما أحد ينافسني الآن، فأبشرك والله أني أعيش نعيم لأنه لا أحد ينافسني من الأبناء الذكور. فقلت له أنا من باب الإكمال، قلت: هذا والله جيد وهنيئا لك، لكن طيب أحيانا الإنسان قد تكون زوجته تضايق. قال: لا، زوجتي أحسن مني وأفضل مني. أما القصة الأعجب، فقد اختصم أيها الأخوة رجل وأخته في أمهم ووصلت إلى القضاء. الأم أصبحت مقعدة وكل منهما يقول: أنا أريد أمي عندي. لم يتفقا، وصلت إلى القضاء، فالقاضي استدعاهما وسمع منهما، فقال للابن: لماذا أنت تصر على أن تكون أمك عندك؟ قال: أنا لا أرضى أن أمي تكون في بيتي رجل وإن كان محرما لها ليس ابنها، أنا ابنها، لأن زوج ابنته يعني أخته ليس ابنها. فقال للمرأة للفتاة: لماذا أنت تصرين على أن تكون أمك عندك؟ قالت: أنا لا أرضى أن تنظف أمي امرأة غير بنتها ولا خادمة، أريد أنا أن أعتني بتنظيف أمي. الشاهد أن القاضي بعد أن سمع، ربما أنه شعر أن عاطفة الأم، وهذا غالبا معروف، هذا تميل مع البنت، يعني أن الأريح للبنت أن تكون الأم عند ابنتها خاصة شؤونها الخاصة، قد يصعب على الأم أن تأمر امرأة غير بنتها، فحكم القاضي بأن تكون الأم عند البنت. فيقولون، صرخ الرجل قال: اتق الله سأخاصمك أمام الله يوم القيامة، حرمتني من أمي. انظر هذه المعاني الجميلة بغض النظر عن تفاصيلها. أما آخر قصة أذكرها هنا لأن باب العقوق فيها الآن تساهل من يعني من كثير من الناس. في العام الماضي ذهبت لألقي محاضرة في منطقة من المناطق، فدعاني رجل وهو مدير مكتب الدعوة وقتها هناك إلى بعد العشاء، وجلسنا معه، فقال لي كلاما والله عظيما، قال: أنا تأخرت في الزواج، أنا وحيد أمي، وتأخرت في الزواج برا بأمي، وتأخرت في بناء بيت برا بأمي. قلت: طيب كيف تأخرت في بناء بيت بر بأمك؟ قال: كان إذا جمعت مالا أعطيته والدتي، ووالدتي تقسم على الفقراء والمساكين. يقول: يوم من الأيام جمعت مالا فجئت لها بصندوق، بل قال بكرتوم، فدخلت عليها وهي تصلي، فانتظرتها حتى سلمت، فقلت: يا أمي هذا المال الحمد لله لك، تصدقي فيه. يقول: فرفعت يديها وهي في السجادة، أعطيكم كلمته، قالت: أسألك يا ربي أن تجعل خمسه خمس خمسات، أن تجعل خمسه خمس خمسات. يقول: ماذا حدث بعد ذلك؟ قال: شوفوا هذه الأرض سيمت 5 ملايين وبعتها، فتراجع الرجل الذي اشتراها، ثم جاء التثمين 25 مليون أو قال أكثر من ذلك، وبدأ يعدد لي، ليست قصة واحدة حتى تقول موافقت، خمسة خمس خمسات. يقول: كل أغلب بيعاتي وربحي تجي 5 في 5، أرباحي 5 في 5 من دعوة هذه الأم. ثم بنى بيت وتزوج، وأصرت أمه على أن تزوج، ورزقه الله بنين وأولاد ومال وفير عظيم. فيا إخوان، بر الوالدين ليس بالأمر السهل، وبخاصة بر الأم، لأن الأب غالبا يأخذ حقه لكن الأم استضعفه. ولذلك أي الناس أحق ببر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلما قال أمك ثم أمك ثم أمك، ليس لأن الأم أفضل من الأب كما قد يفهم البعض والله أعلم، لا، لأن الأم استضعفة وهي التي بحاجة أكثر، وعنايتها وتعبها حملا ووضعا أشد، فجاء العناية بها والاهتمام بها، بينما الأب قد يأخذ حقه أو يصرف نفسه والله أعلم. الشاهد أن موضوع ولقاء النبي صلى الله عليه وسلم عدا من أكبر الكبائر عقوق الوالدين. وأخيرا أختم بهذه القاعدة تفيدكم جميعا، أي إنسان في الدنيا، أي إنسان، أي مخلوق، إما يريد الدنيا أو يريد الآخرة أو يريد الاثنين، أما أن يكون همه الآخرة والعبادة ورضا الله، أو يكون العياذ بالله ممن ليس مسلما ويكون همه الدنيا، أو يكون الدنيا والآخرة. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ما الشاهد هنا؟ وجدت أن في صلة الرحم عموما وفي بر الوالدين خصوصا يتحقق لك أمر الدين والدنيا. وقد وردت الأحاديث الصحيحة والنصوص في إذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، يبسط له في رزقه، لاحظ، فليصل رحمه عموما، فكيف صلة الوالد والوالدة؟ والرحم لما تعلقت بالعرش واشتكت من العقوق والقطيعة قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لها الله جل وعلا ألا يكفيك أن أعيذ أو أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى، قال ذلك لك أو كما ورد. فإذا أمر الدين والدنيا في صلة الرحم عموما، وأعظم صلة الرحم في الوالدين. إذا أي إنسان يريد يبحث عن دين أو دنيا لقد شاف في صلة الرحم، والله لقد رأيتهم يا أخوان وعرفتهم، ربما بعضهم معنا في هذا المسجد عرفوا بصلة أرحام، سبحان الله، بسط الله لهم في رزقهم، وما ينتظرونه عند الله يوم القيامة أعظم، وجعل لهم مكانة وقبول ومحبة عند الناس. دعاء الوالدين أمر عظيم، والمقابل والعياذ بالله القطيعة، القطيعة لها صور ولها أشكال، فأحببت أن أنبه إلى هذه المعاني. الحالة الثالثة ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور. ضابط أيضا قول الزور، قال العلماء الزور هو وصف الشيء على خلاف ما هو به، وقد يضاف إلى القول فيشمل الكذب والباطل. يعني إنسان يقول كذبا فيكون قال زورا، وقد يضاف إلى الشهادة، وهذا هو المشهور عند الناس، فيقول شهادة الزور، فلان شهد في المحكمة شهادة الزور، شهد لإنسان بحق ليس له هذا شهادة الزور. وقد يضاف إلى الفعل فيعد أيضا زورا، ومنه لابس ثوب يزور، ومنه تسمية الشعر الموصول زور، ومنه مثل الآن ما تضع النساء في عيونها ويكثر السؤال عنها، هذا من الزور، الواصلة والمستوصلة زور، إلى غير ذلك، كل ما لم يكن على الحقيقة فهو زور. هذه معاني من معاني شهادة الزور. وهنا يأتي وقفات حول هذا الموضوع. النبي صلى الله عليه وسلم كان متكئا فجلس، فقال ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور. وهذا أيها الأخوة قد يسأل سائل، طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أولئكم بأكبر الكبائر ذكر الشرك، ثم ذكر ماذا؟ عقوق الوالدين، ثم ذكر شهادة الزور. قطعا الشرك وعقوق الوالدين أعظم من شهادة الزور. طيب يأتي السؤال، لماذا ما كان متكئ صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث عن الشرك بالله، ويتحدث وهو متكئ عن ماذا؟ عن عقوق الوالدين، لكن لما جاء شهادة الزور جلس النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إنه استمر يكررها ملحظين، أنه بدأ أن كان متكئا جلس، ثانيا أنه بدأ يكررها حتى قال الصحابة ليته سكت، ما قالها في الشرك، ما كرر الشرك ولا كرر عقوق الوالدين. قالوا لماذا؟ قال العلماء الشرك أمر واضح مثل الشمس وهو بين وهو كفر، وعقوق الوالدين لاحظوا الفطر السوية تستقبحه، الفطر السوية تستقبحه حتى عند الكفار، حتى الذين لا يعرفون حد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن على الفطرة يستقبحون عقوق الوالدين. طيب، أما شهادة الزور فلا، عند بعض الناس فزعة، واحد يقول تعال بفزعك ويبدون يحتالون يشهد له في قضية ولا في تاريخ. وأذكر القصة الحقيقية حدثني بها والدي رحمه الله وأنا أعرف طرفها، لكنني أتحدث عن القصة. يقول جلد رجل في مجمع الناس، هذا قديم القصة قبل أكثر من 50 سنة، فجلد الناس متجمعون، وهذا الرجل مشهور في السوق، معروف في السوق ومشهور. فلما جلدوه يقول وقام ينفض ثيابه، قال يا ناس لا تروحون لا تروحون، وقف وقف لا تروحون لا تروحون بعيد، ترى هالمسألة شهادة زور. يقول قالوا الناس بسيطة فزعة، هو طبعا أراد معنى يعني لا يتهم في خلقه، لكن المشكلة يقول تقبل الناس لهذا الأمر أن فزعة، يعني فزعة له مع واحد وشاهد من عنده في المحكمة، هذه عظيمة. ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم نبه لها، وأيضا لأن بعض الناس إذا طلب من أحد أن يشهد له زورا وما وافق غضب عليه وربما قاطعه. المشكلة الذي يحدث معه أنه أحيانا يكون الشخص فعلا له حق، فعلا له حق، لكن أنا اشتراني أن له حق، فيقول يا أخي أنا أقول لك هذا حقي ما في إشكال، لكن أنت بشهادتي أنا، لو كان القاضي يقبل بحقك وحدك ما احتاج إلى شهادتي ولا شهادة فلان، قد تكون فعلا العارض له، لكن أنا ما عندي دليل أن له، ما عندي شهادة أن له، فكيف أشهد معه؟ يغضب. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يبين لا، مسائل الحقوق هذه، هذا نموذج من شهادة الزور. من شهادة الزور أيها الأخوة، وهو عظيم جدا، وذا أشار إليه بعض العلماء وقالوا إنه معنى تدبري، قال والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا والشهادة بالزور، ولا قال في القرآن والذين لا يشهدون بالزور حتى نقول إنه القول الفاسد، قالوا شهادة الزور هو العلم بكل منكر، سواء علم بصري أو علمية بمنكر ولم ينكر مع قدرتي على ذلك فهو شاهد زور. وهذا يؤكد لكم تكرار هذا الحديث، كم من الناس الآن يرون المنكرات، لا أقول فقط أنهم يذهبون إليها، بعضهم يذهب إليها، لكن الناس ما يذهبون إليها، لكنهم لا ينكرونها، لا ينكرونها. ولهذا معنى عظيم ودقيق، هؤلاء قد يدخلون في شهادة الزور. وينطبق عليهم حديث أبي سعيد من رأى منكم منكر، المقصود من رأى سواء رؤية بصرية أو علمية، يعني أحيانا قد أشاهد المنكر وقد أعلم به، من رأى منكم منكرا فليغيره، دم ذات السلام. طب إذا ما تستطيع بيدك فأنت تعذر، انتقل للسان. طيب ما تستطيع باللسان فأنت تنتقل إلى القلب، لكن المشكلة أن هناك من يستطيع أن يغير بلسانه، خاصة في واقعنا الآن قد لا يستطيع الإنسان يغير بيده حقيقة، كثير من المنكرات لا نستطيع أن نغيرها ولا نملك أن نغيرها، قد يستطيع أن يغير الإنسان في بيته في مؤسسته في الهيئات في الشرطة، يستطيع أن يغير بيده، لكن أنا وأنت قد لا نستطيع أن نغير بأيدينا في كثير منكر، لكننا نستطيع أن نغير بألسنتنا. هذا الآن تساهل فيه كثير من الناس، يخشى على هؤلاء أن يكون من يدخل بشهادة الزور، أي لأنه شهد الزور أي علم به ورآه أو رآه فسكت عنه. ومثل ذلك لاحظوا حتى أقرب لكم المعنى، لو أنك كنت واقفا عند في المحكمة لعمل من الأعمال، فرجيت رجلين اتفق بعضهم على بعض، الواحد يشهد للآخر زورا وأنت علمت بذلك، ثم سكت تقول مالي دخل، هذا ما يجوز، أنت أصبحت شاهد الزور في هذا الحال، يعني وحاشاكم من ذلك. من يشهد يجب أن يذهب للقاضي ويقول انظر فلان وفلان سيشهد الزور، فإذا لا مع أنك أنت ما شهدت بالزور، وهذا الذي شهد ما شهد بالزور، لكنه شهد أمرا سيكون زورا وسيكون في إبطال حق لأحد، فكان عليه أن يبلغ القاضي أو المسؤول. فإذا يدل على أن موضوع شهادة الزور هنا سر من أسرار النبي صلى الله عليه وسلم، جاء كان متكئا فجلس، هذا معنى ذكره الآن. ثم معنى آخر يندرج في هذا الجانب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا نجعل الأمر عظيم، ومرة أخرى في حديث آخر يذكر آخر غيره وهو آخر. فلماذا لو أخذنا حديث يا شيخ وجدت الحديث نسمع هذا الحديث ابن مسعود ثم أجيب بعده.
باب أي الذنب أكبر؟ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله؟ قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. فأنزل الله عز وجل تصديقها: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما.
لاحظت شايف هنا؟ طيب هل عدى النبي صلى الله عليه وسلم هنا غير الثلاثة إلا الإشراك بالله، أن تجعل الله ندا وخلقك والشرك بالله، لكن هنا جعل ثم أي؟ أن تقتل ابنك، جعله رقم اثنين. الثالثة جعلها النبي صلى الله عليه وسلم أن تزاني، يقول حليل تجارك. يسأل سائل: طيب كيف الأمر؟ قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لاختلاف الزمان والمكان أو الحال فيأتي فيتحدث حسب الحاجة، فأحيانا يأتي الرجل يقول صلى الله عليه وسلم ما أفضل الأعمال؟ قال له الإمام. يأتي آخر يقول ما أفضل الأعمال؟ قال الصلاة على وقتها. يأتي ثالث ويقول ما أفضل الأعمال؟ قال بر الوالدين. لاحظوا مع أن السؤال واحد، قال إما لاختلاف الوقت فقد تكون الأمة محتاجة إلى الجهاد فيقول أفضل الأعمال الجهاد في سبيل الله، وقد يكون في وقت تساهل الناس في صلاة الجماعة فيقول الصلاة في وقتها، وقد يأتي إنسان يشعر النبي صلى الله عليه وسلم أنه مقصر مع والديه فيقول له أفضل الأعمال بر الوالدين، عفوا يعني بر الوالدين وليس عقوقها. فتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كل يناسب يحدثه بما يناسبه، أو أن الزمن اختلف. هكذا الفقيه. ولكن لا تستغربوا إذا وجدت من كبار الأئمة كالأئمة الأربعة رحمه الله أو شيخ الإسلام عدة فتاوى في مسألة واحدة. هل هم متناقضون؟ لا، ليسوا متناقضين، بل إن الإمام الشافعي كما تعلمون رحمه الله له القديم والجديد. القديم في العراق، القديم في العراق، والجديد في مصر آخر حياته. طيب هل الإمام الشافعي تغير؟ لا ما تغير، لكن الفقه في العراق غير الفقه في مصر، وحتى إلى اليوم ما حد يستطيع يقول أن الشعب المصري مثل الشعب العراقي. فتجد تراعي مسائل معينة، صح الأحكام ما تتغير، ليست تكيف الأحكام على حسب الناس، لا، لكن في مسائل سعة أحيانا. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه كان الطلاق الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر واحدة، وشطرا من خلافة عمر فتساهل الناس، فجعل عمر رضي الله تعالى الطلاق بالثلاث ثلاث. لماذا؟ لأن الناس تساهلوا، يقول في أمر كان لهم فيه سعة، كان الطلاق واحدة ثم بعد ذلك واحدة ثم واحدة، لكن لما تساهل الناس بثلاث ثلاث شدد عليهم، شدد عليهم. الخمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب فيه يجلد فيه 40 جلدة، استقر الحكم على 80 جلدة لأن الناس تساهلوا. فلذلك نجد إذن هنا نقول مثل هذه المسائل أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس لأن الشرك أسهل أو لأن عقوق الوالدين كما هنا أسهل، لا، فهو يراعي هذا الجانب ويراعي الناس صلى الله عليه وسلم ويراعي الأحوال، والله أعلم. أيضا هناك من هذه الوقفات التي نختم بها لأن الوقت بدأ يضيق، قال العلماء من الوقفات التربوية هنا قول ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، هذا تنبيه، فعلى المربي والمعلم والشيخ والمتحدث أنه يقدم للناس على حسب همتهم. يعني إنسان مثلا أب عنده موضوع مهم لأولاده، يقول أفضل ما يقول تعال تعال يا ابنائي عندي موضوع، يقول ترى اليوم عندي بعد العشاء موضوع مهم تعالى، تجدهم كل هذا الوقت يهتمون ماذا سيقول الوالد، ماذا ستقول الأم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقدم بمقدمات في الأحاديث يلفت النظر إلى ما سيقول صلى الله عليه وسلم، وهذا منهج تربوي للمربي أبا كان أو مدرسا. أيضا كون متكئا فجلس، هذا ذكر العلماء الآن علم جديد يدرب عليه اسمه لغة الجسد، يسمونها لغة الجسد، وهذا مؤثر تربويا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان متكئا فجلس. أيضا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة تجده يرفع صوته أحيانا ويخفض صوته أحيانا. إذا خطب على صوته صلى الله عليه وسلم واحمر وجهه، هذه تسمى لغة الجسد، لأن البعض لا ينتبه لهذا المعنى. ولذلك أعرف بعض الأشخاص قديما، لا أريد أتحدث شخص معين، وهذا معروف عندكم حتى ترونه أحيانا ربما في بعض المناسبات، يقولون إذا تحدث مع أن كلامه قد يكون جميل يجيب النوم، طريقة كلامه وكأنه جامد، كأنه يصلي. بل حتى القارئ في الصلاة أن يكون في قراءته يرفع الصوت أحيانا دون مشقة أو يخفضها تساعد الناس على متابعته في القراءة، وهذا معروف تجدونه من أمة الحرمين وغيره. فلغة الجسد قضية إذا أحسنها المتحدث عالما أو خطيبا أو مربيا أو متكلما في إحدى القنوات. ولذلك مع كل أسف أن أصحاب القنوات الفضائية الفاجرة كثير منهم يعنون بهذا الجانب ويشدون الناس، وقد يكون الكلام ليس ذا قيمة بل قد يكون سيئا، وآخرون قد يقولون كلاما رائعا وممتازا ولكنهم لا يجيدون هذه اللغة. لكن في الوقت نفسه نبه إلى أن هناك من تكلف هذا الأمر وبالغ فيه. ولهذا ذكر العلماء لغة الجسد الصوت، حركة اليدين، الالتفات، مسائل كثيرة. فقالوا إن لها أصل في السنة، وكان متكئا فجلس. إذا غير هيئته من باب الاهتمام، من أجل أن يهتموا به صلى الله عليه وسلم وبما يقول دون مبالغة. فأيضا أيها الأخوة، لما قال الصحابة حتى قلنا ليته سلك سكت، هل أحد دمى الكلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، يعني يتمنون النبي صلى الله عليه وسلم يسكت؟ قال العلماء إشفاقا عليه، لأنه بدأ يكرر ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول، حتى يقول الصحابة ليته سكت. هذا مهم جدا، درس عظيم جدا. عمر رضي الله عنه يوم من الأيام، أخ من اللي يقرأ يا شيخ؟ لا تقرأ جزاك الله خير، إذا تقرأ تأخر مكان آخر، الله يحفظ بارك فيك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام جاءه صحابي وقال له كيف تصوم؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، غضب 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 شديد، بس فقط قال له كيف تصوم. فكان عمر رضي الله عنه يقول أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله، أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله، أعوذ بالله من غضب الله، حتى هدأ النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال له يا رسول الله ما أفضل الصيام؟ فأجابه. ثم قال ما أفضل الصلاة؟ فأجابه، صلاة داود صيام داود. هو نفس السؤال، بس هذا لم يوفق، اجتهد صحابي بطريقة السؤال فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. بينما الإنسان يجب أن ينظر كيف، إذا حدثني الشيخ يصل مطلق أن في مناسبة فقام يطلق كلمة ما حدثني شخصيا، قال إن رجلا قائد عسكر قام أمام جنوده وكان غضبان عليهم ويبدو أنهم تصرفوا تصرفا خاطئا، فقال لهم نصفكم خوانة، يقول فقاموا وثاروا عليه، فقال اهدوا اهدوا والله إنها سبقت لسان وما قصدت، أنا أردت أن أقول نصفكم أمناء، فجلس. فلذلك وهدوا إلى الطيب من القول، أن يوفق الإنسان حتى كيف يخاطب والده، كيف يخاطب معلمه. فالصحابة كانوا يعنون بهذا الأمر. ولذلك أيضا من يكون إذا غضب والدك أو شيخك أو من، تحاول أن تكون تتدخل لتهدئته وتوضح اللبس الذي حدث، لأنه قد يغضب طريقة الكلام أو طريقة السؤال، فهذا من حسن الأدب. يقول الله جل وعلا وهدوا إلى الطيب من القول، نسأل الله يهدينا إلى الطيب من القول. والله يا أخوان كم المشكلات تقع في البيوت بين الزوج وزوجته، بين الأب وأولاده بسبب لفظة واحدة، لفظة واحدة. وكان بإمكانه أن يعبر عن هذا المعنى بتعبير آخر. يقول أحد الأشخاص يوم من الأيام، هذا بس نقرب المعنى، يبدو أن سألته زوجته أمر معين فرد عليها رد غير مناسب، قد يكون غضبان قد يكون. يقول فجأة فتحت الدولاب وجاءت في الشنطة وبدأت تأخذ الثياب بطريقة سيئة جدا وتجمعها. يقول عرفت أنها ستتصل الآن بأحد إخوانها ولا كذا وتذهب. يقول قلت أعوذ بالله بنفسه من الشيطان الرجيم. فيقول قمت وقلت كلمة طيبة. يقول وضعت يدي على كتفها وقلت لماذا تفعلين؟ بعد أن قال كلمة كانت فقط أغير ثياب الصيف ثياب الشتاء، أرجع ثياب الصيف أرجع ثياب الشتاء، انتهت المشكلة. نعم ما ترجع الله ثياب. يقول والله تنزع الثياب منزعا. نعم بس كلمة طيبة، غير أسلوب الأول بأسلوب طيب. فلذلك يا أخوان تقع مشكلات بين الآباء. أمس يحدثني الآن البارحة مثل هذا الوقت شخص مشكلة من أبي، قال كلمة سببت مشكلة في البيت مع أولاده، مشكلة واحدة. فلهذا أنا أقول على الآخرين أن يراعوا أولا لأنفسهم وهدوا إلى الطيب من القول، وثانيا أيضا إذا وقع في حضورهم تصرف من أحد أن يتلطفوا بإصلاحه. فكان الصحابة يفعلون ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم، يشفقون عليه، فإن أخطأ أحد في تعبيره حاول أن يهدئ الوضع معه صلى الله عليه وسلم. الكبائر أيها الأخوة، هل الكبائر صغائر وكبائر؟ قول الجمهور نعم، أن الكبائر أو عفوا هل المعاصي كبائر وصغائر؟ نعم، القول الصحيح الذي تؤيده الأدلة ويؤيده من الكتاب والسنة وهو قول جمهور العلماء نعم أن المعاصي كبائر وصغائر، مثل قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. معناه سيئاتكم هذه غير كبائر، معناه صغائر وكبائر. ويقول الله سبحانه وتعالى والذين يجتنبون كبائر الإثم، معناه في كبائر وصغائر. والذين أيضا يقول سبحانه وتعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، معناه في لمم صغائر. ومع ذلك فقد ورد عند بعض العلماء منهم أبو إسحاق الأصفرايني وكذلك قال به غيره في الحقيقة كأبو بكر البقلاني وإمام الحرمين الجويني وكذلك ابن القشيري، بل حكاه ابن فرك عن الأشاعرة نعم أنها المعاصي كلها كبائر. واعتذر العلماء لهم كيف يجيبون على هذه الأحاديث الصحيحة كما مر معنا، أحاديث كثيرة تفرق بين المعاصي وأن كبائر وصغائر. قالوا إنهم نظروا إنه لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى كبر من عصيت. ولكن هذا الكلام فيه نظر، ونقول هذا اجتهاد منهم، وكما قال أحد العلماء بل إنه تأويل لا يسانده الدليل ولا الواقع. فخلاصة من الأمر حتى نتم هذا الحديث أن الكبائر أن المعاصي تنقسم إلى كبائر وصغائر، ولكن هناك أيها الأخوة ذكر العلماء معنى عظيم، ذكره حتى ابن القيم وغيره، أن الكبيرة قد يحف بها من خوف الله جل وعلا ما يجعلها صغيرة، وأن الصغيرة قد يحف بها من التساهل واللامبالاة ما يجعلها كبيرة. قالوا لو أن رجلا وقع في كبيرة ثم تاب وخاف ووجل ورجع إلى الله تنتهي، وفي المقابل لو أن رجلا عمل معصية قد تكون من الصغائر لكن لا يبالي في الله سبحانه وتعالى. فهذه مسألة عظيمة. نذكر مثال لذلك، لو أن شخصا معه إناء وسقط منه على رأس والده وحار، قالوا قد يحب بها من الخوف الولد والوجل والاعتذار ما يجعل أبوه يسامحه، لكن لو يقول لأحد أبناء أعطني ماء فقط وقال الإبن لا، غضب الأب غضبا شديدا لأنه يعرف أنه غير مبالي، أنه مستهتر في حقه. فلذلك إذن ما يقع في القلب كما قال العلماء عند ارتكاب المعصية هو يؤثر في حقيقتها ونتيجتها. ولذلك إذن فالقول الصحيح أن المعاصي كبائر وصغائر، وقالوا الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة، ويدخل في ذلك الحج والهجرة والجهاد في سبيل الله، أن يقتل الإنسان إلا حقوق الآدمي. أين الصغائر؟ تكفرها الصلاة وغيرها، مثل هذه الصغائر التي لا يسلم منها أحد، الصغائر لا يسلم منها أحد، ولكن فالعصمة لما عصمه الله. فلهذا قالوا قد الصغائر كنظرة أو غيرها بشرط، وهذه مسألة جديدة. قال العلماء أيضا قاعدة ذكرها السلف: لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. إذا كان الإنسان ارتكب كبيرة ثم استغفر وتاب وأناب تنتهي. إن الله يغفر الذنوب جميعا، توبوا إلى الله أيها المؤمنون. ولكن قالوا استمرار ارتكاب الصغيرة ولو كانت نظرة، يتقصد أن يذهب ينظر النساء، يتعمد أن ينظر إلى ما حرم الله، قالوا هذه وإن كان في أصلها لو كانت نظرة واحدة أو نظرتين صغيرة تصبح كبيرة، تصبح كبيرة. يعمل الإنسان معصية قد تكون بذاتها صغيرة، لكن استمراره عليها قالوا يجعلها كبيرة. فلننتبه لهذا المعنى. فهذه معاني تخفى على كثير من الناس، ولهذا يجعل الأمر أعظم، والله أعلم. يقول قال ابن القيم في المدارج: الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر بنص القرآن والسنة وإجماع السلف وبالاعتبار، ثم ذكر الآية في ذلك. وقال في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. بين عمرة وعمرة تسقط الصغائر، بين صلاة وصلاة على حسب حضور قلبك وصلاتك تسقط الصغائر، وكذلك وغيرها. فحديث هذا صريح: ما اجتنبت الكبائر. ولهذا هذا المعنى، ولذلك وإياكم ومحقرات الذنوب. طيب ما هو حد الكبيرة؟ هذه من أصعب الأمور، ولكن سأذكر لكم مختصرا مراعاة للوقت كما ذكر العلماء. اختلف الناس في الكبائر، فمنهم من عددها، ومنهم من وصفها، ومنهم من ذكر أقوالا أخرى، فأذكر لكم بعضها على سبيل الاختصار. قال بعض العلماء كما ذكر الهيثمي: الكبائر أحدها أنها ما لحق صاحبها عليها بخصوصها وعيد شديد بنص كتاب أو سنة. وقيل إنها كل معصية أوجبت الحد، وقيل إن كل ما نص الكتاب على تحريمه، وقيل كل جريرة تؤذن بقلة الاكتراث والاهتمام، وقيل إنها ما أوجب الحد أو توجه إليه الوعيد، والصغيرة ما قل فيه الإثم. وأيضا مما ذكر العلماء أنها كل فعل نص الكتاب على تحريمه، قد مر هذا. ثامنها أنه لا حد لها بحصرها، إنما هو يعرفها العباد، يعرفون الكبيرة من الصغيرة، والله أعلم. والراجح من كل هذا، ولعل أمثل التعاريف ما ذكره القرطبي رحمه الله بقوله: والصحيح إن شاء الله أن كل ذنب أطلق الشرع عليه أنه كبيرة أو عظيم، أو أخبر بشدة العقاب عليه، أو علق عليه حدا، أو شدد النكير عليه وغلظه، وشهد بذلك الكتاب والسنة، أو بكتاب أو سنة أو إجماع، فهو كبيرة. أعيد هذا الضابط لأنه من أفضل ما وقفت عليه من الضوابط، وهو يجمع الأقوال السابقة. يقول الإمام القرطبي: والصحيح إن شاء الله أن كل ذنب أطلق الشرع عليه أنه كبير أو عظيم، أو أخبر بشدة العقاب عليه، أو علق عليه حدا، أو شدد النكير عليه وغلظه، وشهد بذلك كتاب أي آية من القرآن، أو سنة أو إجماع، فهو كبيرة. أيضا هنا لطيفة ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله، وهي عجيبة، ينقلها عن شيخ الإسلام ابن تيمية. يقول: فإن العبد، يقول ابن القيم: فإن العبد كلما صغرت ذنوبه عنده كبرت عند الله، وكلما كبرت عنده صغرت عند الله. والحديث إنما يدل على هذا المعنى، فإن الصحابة لعلو مرتبتهم عند الله وكمالهم يعدون الصغائر أشباه الكبائر، وجاء من بعدهم من يعدون الكبائر وكأنها صغائر. وهذا معنى عظيم، والله أعلم. هنا لفتة أخرى، هذه التي فيها كلام شيخ الإسلام. يقول ابن القيم: حتى لا يغتر البعض يا أخوان. قد ترون أن هناك من الأنبياء من يقول وقع في كبيرة، فكيف يكون؟ اسمعوا إلى هذا الكلام من ابن القيم وينقل عن شيخ الإسلام. يقول ابن القيم: يعفى للمحب ولصاحب الإحسان العظيم ما لا يعفى لغيره، ويسامح به بما لا ويسامح بما لا يسامح به غيره. سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: انظر إلى موسى عليه السلام. تأملوا معي هذا المثال، فقه الحقيقة، فقه في الكتاب والسنة. اسمع، يقول: سمعت شيخ الإسلام يقول: انظر إلى موسى صلوات الله وسلامه عليه، رمى الألواح التي فيها كلام الله التي كتبها بيده فكسرها. هذا ذنب عظيم. وألقى الألواح كما تعلم. يقول: وجر بلحيته، وجر عفوا بيده لحية نبي مثله. من هو؟ هارون، وهو نبي، ما يمكن أن نفعل معه ذلك. ولطم عين ملك الموت، ولطم عين ملك الموت، وعاتب ربه ليلة الإسراء في محمد ورفعه عليه. ارجع إلى ربك. يقول: ومع ذلك، يقول شيخ الإسلام، وربه تعالى يحتمل له ذلك ويحبه ويكرمه ويدلله. كل هذه الأعمال وربه، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عنه، يحتمل ذلك منه من موسى، ويحبه ويكرمه ويدلله. لماذا؟ قال: لأنه قام تلك المقامات العظيمة في مقابلة أعدى عدو لله، في مقابلة فرعون، وصدع بأمره، وعالج أمتي القطب وبني إسرائيل أشد المعالجة، وعانى منهم أشد المعاناة. فكانت هذه الأمور التي حدثت منه في مقابل حسناته كالبحر، كالشعرة في البحر، كالشارة في البحر. ثم ذكر ما يقابل ذلك من فعل بعض الأنبياء، لكن لا أريد أن أذكره. قال: بينما فرعون لما قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، قال له جبريل: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. نعم، فلمع ذلك؟ قال: لأنه ليست له حسنات تشفع له في مثل هذا الموقف العظيم. فلذلك علينا أن نكثر من الحسنات. ولذلك شيخ الإسلام يقول إن أخطاء العلماء، هذا معنى عجيب لشيخ الإسلام، أخطاء العلماء كالجبال وحسناتهم كالبحار، والبحار تغطي الجبال. وفي لفظ آخر إن حسنات العلماء، أخطاء العلماء، إن أخطاء العلماء قال كالجبال وحسناتهم كالليل، والليل يغطي الجبال. إذن بمقدار ما على الإنسان وما عنده من خير يعفى عنه. أقف عند هذا الحد، وأسأل الله أن يبارك فيكم، وصلى الله وسلم على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.